السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأكارم أينما كنتم. مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج بلا حواجز، اليوم نسلط الضوء على موضوع ربما لا يلتفت إليه الكثير سواء من الوسط نفسه أو من جهات الاختصاص أو المعنية: التمثيل الإعلامي للنساء ذوات الإعاقة. التمثيل الإعلامي يشير إلى الطريقة التي يتم بها تصوير الأفراد أو المجموعات في وسائل الإعلام مثل التلفزيون والإذاعة والصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي، ويشمل ذلك كيفية تناول القصص والصور والأفكار المتعلقة بهؤلاء الأفراد أو المجموعات. إذن سيكون موضوعنا لحلقة هذا الأسبوع من برنامج بلا حواجز موضوع التمثيل الإعلامي للنساء ذوات الإعاقة وصورة النساء ذوات الإعاقة في وسائل الإعلام. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام. عند الحديث عن التمثيل الإعلامي للنساء ذوات الإعاقة يشير هذا الأمر إلى كيفية تصويرهن في المحتوى الإعلامي سواء كان ذلك بشكل إيجابي أو سلبي، ويتضمن ذلك ثلاث اتجاهات هامة: التغطية الإيجابية وهي تسليط الضوء على إنجازاتهن ومساهماتهن في المجتمع، أيضا التصوير النمطي وهو الاعتماد على صورة نمطية سلبية مثل التركيز على ضعفهن بدلا من قدراتهن، أما الاتجاه الثالث فهو نقص الظهور وقلة التواجد في وسائل الإعلام مما يؤدي إلى غياب أصواتهن وتجاربهن. فحياكم الله مستمعينا الكرام في حلقتنا لهذا الأسبوع. التمثيل الإعلامي يلعب دورا مهما في تشكيل كيفية رؤية المجتمع للأشخاص ذوي الإعاقة وتأثير ذلك على حقوقهم ودمجهم في المجتمع، ومنها قضايا النساء ذوات الإعاقة. في عالم يواجه تحديات عديدة في فهم الإعاقة، يصبح من الضروري أن نتناول كيف تصور النساء ذوات الإعاقة في وسائل الإعلام المختلفة. في وقت تتزايد فيه الدعوات للمساواة والعدالة، يبقى هذا الموضوع مغفلا في كثير من الأحيان، مما يشير إلى فجوة كبيرة في كيفية تصوير وتجسيد النساء ذوات الإعاقة في الإعلام، إما في البرامج التلفزيونية أو الإذاعية والصحفية وغيرها. هل يتم تسليط الضوء على إنجازاتهن ومواهبهن، أم أن وسائل الإعلام تركز فقط على الإعاقة كصفة وحيدة، مغفلة قدرات وأيضا مواهب وما يمتلك من أيضا قصص ملهمة لبعض النساء ذوات الإعاقة؟ التجارب كثيرة في تحدي العقبات وكسر الحواجز المفروضة. أيضا كيف تؤثر الصورة النمطية على إدراك المجتمع لهذه الفئة؟ سنبحث سويا عن الحلول الممكنة لتحسين التمثيل، وكيف يمكن للمجتمع والإعلام أن يساهموا في بناء صورة أكثر دقة وشمولية. المستمعين الكرام حياكم الله من جديد في برنامج بلا حواجز ومع موضوع حلقة هذا الأسبوع والتي نتحدث فيها عن التمثيل الإعلامي للنساء ذوات الإعاقة وما يمثله التمثيل الإعلامي من دور مهم في تشكيل رؤية المجتمع للأشخاص ذوي الإعاقة وتأثير ذلك على حقوقهم ودمجهم في المجتمع، ومنها قضايا النساء ذوات الإعاقة. نخوض في هذه التفاصيل وتفاصيل أخرى مع ضيفة حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج بلا حواجز، الأستاذة تيسير مطر، باحثة وناشطة حقوقية بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وصانعة محتوى. باسمكم جميعا مستمعي الكرام دعوني أرحب بالأستاذة تيسير. أستاذة تيسير حياكم الله.
حياكم الله سبحين، شرف لي أن أكون معكم في هذا البرنامج الطيب، وأسأل الله لكم التوفيق في جميع المواضيع القيمة التي تطرحونها.
الله يعطيكم العافية، الشرف لنا أستاذة تيسير، وخاصة ونحن نستضيف هامة ناشطة إعلامية وأيضا حقوقية في هذا المجال، ولها أيضا كثير من الأنشطة وأيضا الفعاليات التي تخص خاصة النساء ذوات الإعاقة. بداية أستاذة تيسير، إذا ما تحدثنا ونحن نتحدث في موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع عن التمثيل الإعلامي للنساء ذوات الإعاقة وصورة النساء ذوات الإعاقة في الإعلام، كيف ترين التمثيل الإعلامي الحالي للنساء ذوات الإعاقة، وهل هناك تغيرات ملحوظة في السنوات الأخيرة أم أن الصورة النمطية ما زالت هي تلك الصورة النمطية؟
إذا ما وجدنا أو إذا ما رأينا موضوع التمثيل الإعلامي للنساء ذوات الإعاقة أو لذوي الإعاقة إجمالا، نرى هاتين الصورتين بالتوازي، هناك وعي وأيضا لا تزال الصورة النمطية مسيطرة، فالوضع لا زال يحتاج إلى دفعة قوية حتى تتغير الصورة بالكامل.
طيب يعني معناته أنه الصورة النمطية موجودة ولكن ليست بتلك التي كانت ممكن في السنوات الأولى، يعني نقدر نقول مثلا من عام 2000 أو في 2015 إلى الآن ربما الوضع تغير، يعني هناك نوع من التحسن. نعم، إذا ما سألتكم أيضا عن أبرز التحديات، ما هي التحديات التي قد تواجه النساء ذوات الإعاقة في الحصول على تمثيل عادل في وسائل الإعلام؟ هل يعود الأمر للنساء ذوات الإعاقة أنفسهن أم أنه أيضا لمسؤولي وسائل الإعلام بالدرجة الأولى؟
الجميع مسؤول، سواء ذوات الإعاقة أنفسهن أو من يقومون بصنع المحتوى.
نعم.
لأن إذا وجد صانع المحتوى وعي من هذه الفئة وأنها قادرة تناقش حقوقها وقضاياها بشكل المطلوب، سيقتنع أو سيصل إليه الوعي تدريجيا. لكن هذا لا يعني أن تكون مقصر في عملك، لابد أن تطلع بشكل أكبر، تطلع على القوانين، التشريعات، على الأساس والدول الأخرى، كيف تبرز صورة هذه الفئة حتى يتم الاستفادة. يعني أنه لا زالت الصورة هي. هناك من يعني يطلع وهناك يقرأ من ذوي الإعاقة أنفسهم، الشباب ما شاء الله، في شباب اشتغلوا في مجال الوعي وفي مجال الجانب الحقوقي، وهناك من اشتغل في إذاعات، هناك من اشتغل في وسائل التواصل الاجتماعي ونشر منشورات. فبدأ الوعي تدريجيا، لأنه إذا ما اشتغل صاحب القضية على قضية لا ننتظر مثل آخر أن يكون صورتنا بشكل المطلوب، فالمسؤولية مشتركة.
إذن جميل أستاذة ياسر، يعني معناته أنه الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعملون في هذا الجانب، الجانب الإعلامي، سواء من النساء وأيضا من الرجال، عكسوا صورة غير نمطية لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وهذا شيء إيجابي. يعني أيضا كما ذكرتم وفي أيضا سياق إجابتكم، أنه لابد من وجود ثقافة لدى صاحب الإعلام أو الوسيلة الإعلامية أنه يطلع قبل أن يعمل لقاءات أو يتحدث أو يتكلم عن قضايا النساء ذوات الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام، عن ماذا يعني لهم من حقوق وما عليهم من واجبات. يعني هناك ثقافة لابد أن يطلع عليها قبل. سؤالي هنا في هذا الجزء أستاذة ياسر، أنه بعض هؤلاء الناس الذين بيشتغلوا على قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى النساء، على قضايا النساء ذوات الإعاقة، يرون أن هذا الجانب أنه لابد أن يظهر هذه الصورة في عرض قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ومنهم النساء ذوات الإعاقة بهذه الطريقة، يعني أنه فعلا هؤلاء الناس يحتاجوا إلى عطف، يحتاجوا إلى شفقة، يركزوا على الإعاقة بشكل مباشر ويتغافلون ممكن الجوانب الأخرى الإيجابية التي لابد أن ننقلها للمجتمع. هل لهم أو لنا أن نلتمس لهؤلاء العذر؟
حقيقة لا عذر، حقيقة
صحيح.
كل إنسان في هذه الحياة لديه قصور، لا يوجد أحد كامل.
صحيح.
يعني ربما يكون قصور لدى أحدهم في الجانب التعليمي، لكنه متميز في جوانب مهنية. نفس هذه الصورة عند ذوي الإعاقة، ربما يكون لديه طرف مكسور لكن قدراته تفوق الخيال.
نعم.
فعلا، وأنا يعني وأنا أؤكد على كلمتي، هذا ليس إنه من باب زيادة الظهرج حول ذوي الإعاقة، لا، يستحقون منا كل احترام وتقدير. ومن يكلمني الآن نموذج من النماذج اللي فعلا تبنت القضية وكان لها دور كبير، يعني أنا أحييك من هذا المنبر التسهيل.
الله يطمئنك أستاذة مسعود.
الاطلاع والاستيعاب للقضية بشكل كامل، من الجانب الحقوقي، من الجانب الاجتماعي، من الجانب النفسي، من الجانب التكنولوجي، هذه الأمور كلها لابد أنه صانع المحتوى يطلع عليها جميعا حتى يستطيع أن يخرج محتوى هادف ومحتوى يلبي للوضع المطلوب، يعني الخدمات المطلوبة، الاحتياج المطلوب، لأنه لا زالت هذه الفئة بحاجة من يمسك بيدها حتى يوصلها إلى بر الأمان. لابد. يعني فالنظرة الشفقة الزائدة أو الإهمال الشديد، هاتين النظرتين خاطئتين، لابد من توازن.
صحيح، وأنا أذهب معك تماما وأتفق معك تماما أستاذة ياسر في هذا الجانب، أنه لا عذر لمن يتناول هذه القضايا، قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، والتحدث عنها وهو يرى أو يعتقد جازما أنه فعلا هو يخدم هذه الفئة. بالعكس، لا، أنا أتمنى أن وهي دعوة. نعم، تفضل.
عفوا للمقاطعة، المشكلة هنا أنه يجدوا برامج موجودة، يعني لا يفكر في سلبيتها أو إيجابيتها، هل تخدم هذه الفئة أو لا تخدم، يطلع على مجموعة برامج وربما يأخذ ويقول ببرنامجه ويأخذ من هنا معلومة ومن هناك معلومة، لكنه لم يتأكد من مدى صحتها. هل هذه المعلومة ستخدم هذه الفئة أم سيكون مدلول لها العكسي مضر بحياته؟
صحيح. إذن خلاصة الإجابة وما طرحته أستاذة ياسر أنها دعوة توجه لكل وسائل الإعلام سواء المرئية أو المسموعة أو حتى المقروءة أو التواصل الاجتماعي، أنه عند تناول قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة النساء ذوات الإعاقة لابد التمعن والاطلاع والتثقيف والبحث عن معلومة فعلا عن ما يعزز حقوق هؤلاء الأشخاص، لا ما يثير العطف والشفقة والجوانب السلبية التي ربما تجعلهم يمكن محبطين وتغير أو تجعل النظرة السلبية للمجتمع تجاههم غير صحيحة.
صحيح.
طيب أنتقل معك، وطبعا في معنا مجموعة من الاستطلاعات لبعض الآراء من الأشخاص ذوي الإعاقة من ذوات الإعاقة ومن ذوي الإعاقة أيضا، لكن قبل ذلك أطرح عليك سؤال يعني ذات صلة بالسؤالين السابقين وبعدين أسمع أنا وأنت هذه الاستطلاعات. السؤال بيتكلم عن أنه يعني البعض يقول أنه رغم هذه النظرة التي قد ربما نحن كأشخاص ذوي إعاقة ننظر لها للإعلام، لكن مع ذلك هناك أمثلة جميلة ورائعة في وسائل الإعلام نجحت في تصوير النساء ذوات الإعاقة بشكل إيجابي. هل الأستاذة تيسير فعلا بحسب الخبرة بحسب العمل اللي أنت بتشتغلي فيه، هل هناك فعلا برامج تستحق أنه نوجه لها الشكر نوجه لها التقدير أنه فعلا تناولت قضايا النساء ذوات الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة بشكل إيجابي فعلا؟
موجودة. إذا طلعنا وتذكرنا كل البرامج، هناك برنامج أنا أستطيع الأمانة من البرامج اللي فعلا تركت أثر كبير، مش في حياة ذوات الإعاقة فقط ولكن في حياة ذوي الإعاقة إجمالا. وأيضا أعود وأوجه لك التحية أستاذ فهيم.
الله يحفظك الصلاة.
أيضا هناك برامج تقوم بها أخوات كفيفات على صفحة طريقة تقريبا في يمن إف إم، معنا حياة الشريفي، مجموعة أخوات يعني لا تكتفي بإذاعة واحدة
من الأشخاص ذوي الإعاقة يعني أو ذوات الإعاقة يقدمنا هذه البرامج. نعم،
كلما كان أصحاب القضية هم المحركون لدفتها كلما انتشرت بشكل أكبر.
جميل. وايضا وسائل الاعلام، وان عفوا على المقاطعه استاذه ياسر، انا ايضا هي دعوه يعني نوجهها خلال من هذا المنبر، منبر اذاعه رمز وبرنامج بلا حواجز، انه لا يمنع انه الاخوه في وسائل الاعلام المختلفه انه فعلا يتواصلوا مع الجهات المعنيه مع الناشطين مع اصحاب الاختصاص في هذا المجال قبل انه يقدموا على وضع برامج معينه تمس قضايا هؤلاء الاشخاص.
ابوابنا مفتوحه. احنا انا اتكلم عن جمعيه الامان لرعايه الكفيفات، في اي وقت يستطيع احدهم ان ينفذ او يرغب بتنفيذ برنامج يختص بذوي الاعاقه، انا اول متعاون، لانه المسؤوليه مشتركه. لابد ان كل شخص او كل اعلامي مهني يتمتع بالمهنيه ويرغب بتطوير ذاته والحديث عن فئات المجتمع بشكل عام، لابد ايضا ان يكون له جزئية من عمله لذوي الإعاقة، لأنها نسبة لا يستهان بها، يعني 15% من إجمالي سكان المجتمع اليمني نسبة كبيرة، يعني ما يقارب 5 مليون، نسبة كبيرة جدا، يفترض أنه تؤخذ بعين الاعتبار. أيضا النساء ذوات الإعاقة كون امرأة عليها حواجز من الحواجز المجتمعية أضف إليها أنها ذوي إعاقة، الأمر أو الحواجز مضاعفة، فلا بد أنه نفكر فيها من جميع الزوايا من جميع الجهات. هناك مادة في الاتفاقية الدولية تختص بنساء ذوات الإعاقة وهي المادة 7، هناك المادة 8 وهي إذكاء الوعي، لو لاحظنا أنهم جاءوا وراء بعض. أيوه. هذا الأمر ربما غير مقصود.
هي يمكن 9 تقريبا إذكاء الوعي، المادة 9
توقع المادة 8 أو 9
أو 9 يعني. نعم
أجراء التعليم.
الله يعطيكم العافية. لا بس فقط أيضا حتى يسمعنا المستمع، يمكن هي 9 تقريبا، وكما ذكرتي أيضا المادة الخاصة بالنساء ذوات الإعاقة المادة 6. نعم. طيب أستاذة ياسر، نعم تفضلي.
المواد هذه عززت من حقوق هذه المخلوقة يعني، وعززت من أيضا أنه لابد أنها تصور بالصور الحقيقية لها، توضح للمجتمع أنها ذات قدرات وأيضا ذات احتياجات سواء من الأسرة أو المدرسة أو المجتمع، لكن بما صرحت يده. نعم. بما تصرف من احتياجها هي تستطيع القيام بكل الأدوار، لكن هناك نقاط أكيد أنه نحتاج لمن حولنا، وتحية لكل من حولنا لكل ما يبذلونه لأجلنا، يعني لولاهم ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه بعد الله عز وجل.
جميل جدا، والجهود تتضافر أستاذة تيسير، يعني كلا يدلو بدلوه، وبالأخير فعلا هي كلها تصب في مصلحة تحسين هذه الصورة، فعلا الانتقال من الجانب الرعائي إلى الجانب الحقوقي كلها أيضا بتصب، وإن كانت بشكل بطيء لكن مع المدى مع الأيام أكيد ستجد لها صدى كبير وسيتغير الوضع بشكل كبير إن شاء الله تعالى
بإذن الله.
أستاذة يسير، في هذه الدقائق المعدودة إن شاء الله أذهب أستأذنك وأستأذن أيضا مستمعين الكرام أن نذهب معي سويا إلى الاستماع إلى هذا الاستطلاع الذي أجراه ميكروفون الإذاعة وأيضا الزميل بمعية الزميل عقيل شمسان مع عدد من ذوي الإعاقة حول نظرتهم إلى تمثيل ذوي الإعاقة في الإعلام وخاصة النساء ذوات الإعاقة، وما هي التغييرات التي يأملون رؤيتها في طريقة تصوير النساء ذوات الإعاقة في وسائل الإعلام. أدعوك للاستماع ونعود إن شاء الله بعد أن نستكمل هذه الاستطلاعات للتحدث والتعليق عنها.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أم هدى الحكمي، أتقدم بالشكر الخاص لهيئة وإذاعة رمز وعلى كل القائمين فيها، أخصهم بالشكر الجزيل. أنا طبعا اسمي غزالة سالم علي مرشد، أقيم في محافظة صنعاء. أشكر جزيلا إذاعة رمز على استضافتها لي في هذا البرنامج، والذي بدوره نعرف ما هي التغيرات التي تود رؤيتها في طريقة تناول قضايا ذوي الإعاقة في وسائل الإعلام. طبعا تتعدد الأسباب في اتباع الإعلام للمنهج الرعائي اتجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، أهمها ضعف تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات والهيئات الإعلامية، ضعف الترتيبات التيسيرية في وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للمحتوى، لأنه لا يوجد هناك محتوى إعلامي إلكتروني يقدم خدمة مثلا كطريقة برايل للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. أيضا ندرة وجود إعلاميين وإعلام، لأن الإعلام هو مرآة الأشخاص ذوي الإعاقة بين المنهج الحقوقي والرعائي. وجوب إعطاء الفرص الكافية للاستماع للأشخاص ذوي الإعاقة في النطق مثلا، وذلك لإيصال الرسالة التي يرغبون في توصيلها أثناء الكلام والكتابة إذا يعني اضطر الأمر للكتابة. أيضا إن دور الإعلام مهم في عرض قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أهمية توعية المجتمع وتحسين صورهم في وسائل الإعلام، وأيضا يجب تجاوب الشخص العادي مع الشخص صاحب الإعاقة مثلا في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مشاريع التنمية، لأن وسائل الإعلام تؤدي دورا هائلا في تشكيل الصورة الإيجابية وتنمية الوعي العام لدى المتلقين حول الإعاقة وذوي الإعاقة، التي بدورها ستقضي على التصورات النمطية التي يمتلكها المجتمع حول الإعاقة. مثلا تغيرات المجتمع السلبية من خلال البرامج الحوارية والإعلامية، ومن خلال تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة وزيادة نسبة توظيفهم، وأيضا وجود تخصيص برامج توعوية في أجهزة الإعلام للأشخاص ذوي الإعاقة بخطورة الإعاقة وأسبابها وآثارها.
التغيرات التي نود رؤيتها في طريقة تناول قضايا النساء ذوات الإعاقة في وسائل الإعلام، أبرزها أن يتوقف الإعلام عن تقديم صورة نمطية عن النساء ذوات الإعاقة، وأن يركز على قدراتهن وإنجازاتهن وليس على إعاقتهن، وتجنب استخدام المصطلحات التي تركز على العكس واستبدالها بلغة إيجابية. وأيضا يجب على الإعلام أن يسلط الضوء على قصص نجاح النساء ذوات الإعاقة لإلهام الآخرين وإظهار قدراتهم، ويجب أن تتجاوز التغطية القضايا الصحية والاجتماعية المتعلقة بالإعاقة لتشمل قضايا أخرى مثل التعليم والعمل والتمكين الاقتصادي والسياسي، وأن تشمل التغطية جميع أنواع الإعاقة وليس فقط الإعاقات البصرية أو الحركية.
بعد الأشخاص ذوي الإعاقة إن كان ذكر أو أنثى، والمرأة المعاقة محتاجة لتسليط الضوء على الإعلام عليها، من أنها تعاني من العنف الأسري وتعاني من الكثير من الوضع الاقتصادي الوضع المعيشي، والمرأة المعاقة محتاجة لتسليط الإعلام عليها أن المرأة المعاقة، والإعلام ما يركز لا في أي أيام العيد الوطني الأيام العيادة الوطنية بس. بعدين وإحنا إحنا تكلمنا الكثير في هذا الموضوع وطالبنا وأنه ولا أحد يجاوب. شكرا.
تطلع على وسائل الإعلام اليمني فيما يتعلق بالنساء ذوات الإعاقة، يجب أن تتناول وسائل الإعلام اليمني قضايا النساء ذوات الإعاقة، وذلك من خلال مناقشة وطرح قضاياهم وحقوقهم على المجتمع. يجب أن تتناول قضايا الإعلام اليمني سواء كانت مسموعة أو مقروءة أو مرئية، قضايا النساء ذوات الإعاقة والسماح لهم بمشاركة آرائهم ونقل معاناتهم. يجب أن يركز الإعلام بشكل كبير على قضايا النساء ذوات الإعاقة من ناحية مثلا الدراسة الصحية، التربية الخاصة، كمان التأهيل والدمج الاجتماعي، التوعية، وكذلك أهم شيء التوعية في هذا المجال. وكذلك يجب أن تركز وسائل الإعلام بشكل أكبر حول موضوع النساء ذوات الإعاقة وتغيير النظرة السلبية التي تمارس ضد النساء ذوات الإعاقة من قبل المجتمع اليمني أو تتعرض لها النساء ذوات الإعاقة، وتغيير اتجاه الرأي العام. الرأي العام يجب أن ينظر لهذه الفئة على أنها مثلها مثل أي إنسان داخل المجتمع بأسره، ونقل صورة عن ذوات الإعاقة على أن إعاقتهم شيء طبيعي وأن هذا من الله سبحانه وتعالى، ويجب أن يتقبل المجتمع هذه الشريحة. فهذا دور وسائل الإعلام، يجب أن تناقش مثل هذه القضايا، ويجب أن يكون هناك شراكة بين وسائل الإعلام وكذلك بين المؤسسات العاملة في مجال ذوات الإعاقة، وذلك لضمان حصول النساء ذوات الإعاقة على حقوقهن من خلال وسائل الإعلام، وذلك عمل حملات توعوية وإعلامية تناقش قضايا النساء ذوات الإعاقة. وهكذا نكون يعني يكون لوسائل الإعلام دور كبير وجدا في إيصال رسالة هؤلاء النساء إلى الجميع.
الإعاقة حركية ذهنية، كذلك بصرية، أي إعاقة تظهر على حقيقتها للمجتمع، سواء كانت إعلامية سواء كانت لديها مشاريع بتدير يعني مشاريع صغيرة، كذلك موظفة في الحكومة في قطاع خاص أو قطاع حكومي. هذا ممكن نحن نظهر للمجتمع، نوضح نبين هذا الشيء، إن المرأة التي من ذوي الإعاقة قادرة إنها تصنع المستحيلات وقادرة إنها تثبت وجودها في أي مكان هي موجودة فيه، ونشيل هذا النظرة القاصرة التي في أفراد المجتمع التي لا زالت في نظرة للأسف بينظروا أفراد المجتمع لهؤلاء النساء إنهن ليست قادرات على إنهن يعملين أو مثلا يشتغلين أو مثلا يديرين أسرة داخل البيت. حتى نظرة المجتمع للأسف عند زواج الكفيفة مثلا أو زواج البنت التي من أي إعاقة هي مصابة بها، يعني أي إعاقة، فهذا مشكلة كبيرة جدا جدا، ونظرة قاصرة إن المجتمع ما بيتقبل هذا الشيء أبدا، مع أن المرأة التي من ذوي الإعاقة قادرة إن هي تدير أسرتها في داخل البيت، تربي تخلف، يعني تعمل أشياء ما تتوقعوها، بس أنتم للأسف لهذه النظرة لا زالت للأسف نظرة قاصرة من المجتمع. فأتمنى أن هذا النظرة تزول وتظهر التغيرات لدى أفراد المجتمع في هذه النظرة، وكذلك ظهور المرأة اليمنية التي من ذوي الإعاقة في المجتمع، سواء كانت في مجال عملها، في مشروعها، أي مشروع هي بتديره، في أي مكان هي موجودة فيه، تقول للمجتمع أنا قادرة، أنا قادرة، فعلا هي قادرة. خالص تحياتي لكم أفضل.
إذن مستمعينا الكرام، عدنا إليكم من جديد. شكرا لكل من شارك معنا في هذا الاستطلاع، شكرا أيضا لكل الآراء التي استمعنا لها حول هذا الموضوع وحقيقة تناول وسائل الإعلام لتصوير أو تمثيل النساء ذوات الإعاقة في وسائل الإعلام والكيفية التي يتم التناول من خلالها. طبعا استمعنا إلى كثير من الآراء، البعض طبعا ينتقد أو أيضا يوجه رسائل صفة أو بأخرى إلى وسائل الإعلام أنه فعلا ما زالت مقصرة في تناول قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وأيضا البعض طرح مجموعة من الملاحظات أو الآراء في كيفية تناول قضايا النساء ذوات الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام، من الجوانب التأهيلية والتدريبية، من أيضا القدرات والمواهب التي يمتلكها أيضا هؤلاء الأشخاص. ما زالت معي طبعا الأستاذة القديرة تيسير مطر، باحثة وناشطة حقوقية بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة. أستاذة تيسير، استمعتي إلى هذه الآراء وهذه الملاحظات، وأيضا لا أسميها انتقادات بقدر ما أسميها توجيهات عما يأملها الأشخاص ذوي الإعاقة من وسائل الإعلام أن تعمل عليها وترتكز عليها في تناول قضايا النساء ذوات الإعاقة. هل لديك أيضا ملاحظات يمكن إضافتها إلى ما استمعتي إليه من خلال هذا الاستطلاع؟
هي بس تأكيد على ما ذكر، أنه الألم واحد والأمل واحد، الألم الكل واحد والأمل واحد، كل بيأمل أنه يجد صورة أفضل لذات الإعاقة من خلال وسائل الإعلام، الانتقال من الدور الرعائي إلى الدور الحقوقي إلى الدور التميزي، التميز لديهم يعني نترك الرعاية. هي حقيقة ذكرناها إنها لا تترك، لأنه الوضع الراهن في البلد
يحتاج لذلك،
المرة اللي بيمر بها المواطن اليمني هو بحق
لكن أستاذ تيسير، إذا ما ركزنا أيضا على الجانب الحقوقي، هو في إطار الجانب الرعائي، يعني جانب رعائي من منظور حقوقي يعني،
صحيح،
وليس
صحيح.
من منظور شفقة وعطف.
كنت بكمل بنفس ما ذكرت،
نعم،
يعني هذا الموارد أفتاد،
نعم،
في يفترض يكون الأمر من جانبين، يعني يتم التركيز على الجانبين، وأيضا الجانب تسليط الضوء على القدرات الموجودة. ذوي الإعاقة كما ذكرنا من بداية الحلقة وحتى الآن، ونؤكد ونشدد أنه ذوي الإعاقة ذوي القدرة، سواء الشباب أو الفتيات، لكن أحيانا تكون القدرة كاملة لأنها لم تجد من يرعاها، ولا تجد من يرعاها إذا كان الإعلام مقصر في دورة. فالتكامل في الأدوار المجتمعية في تكامل. إذا مثلا حاولت أنا كجهة أو كأسرة أو كمدرسة أو أي كانت المؤسسة المجتمعية، حاولنا نغير النظرة والإعلام جاء بشكل مغاير أو معاكس، دمر كل ما بني، فتكون تكاتف الجهود وتضافر الجهود حتى نصل إلى الأمل المجهود.
طيب أستاذة تيسير، يعني سؤال كان يفترض أن أطرحه في بداية اللقاء، لكن أعتقد أن هذا وقته، يعني من خلال حتى ما استمعنا إليه من الاستطلاعات والآراء من بعض الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء ذوات الإعاقة، يعني قد ربما يسأل سائل، هل يؤثر فعلا أو تؤثر هذه الصورة النمطية لوسائل الإعلام عند تناول قضايا والتحدث عن الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء ذوات الإعاقة على نفسية النساء ذوات الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة؟ هل لها تأثير نفسي؟
بلا شك. الآن ذوات الإعاقة تحاول أن تتخطى إعاقتها بسبب نظرة المجتمع لها، عندما ينظر المجتمع أنها إنسانة تفتقد شيء، أنها إنسانة تحاول هي تبني داخلها، تحاول أن تعزز من نفسيتها، تحاول أن تكون أقوى وأجدد من ذلك، فيأتي الإعلام ويدمر ما تأتي لتغييره.
صحيح.
يعني الأسرة نفسها يعني لما تشعر أنه والله عندك أنت ثلاثة أطفال أو ثلاث بنات ما شاء الله عليهم، بس هي حسرة على فلانة،
صحيح،
أثر في نفس الأم والأب، هذا الأثر بينعكس أيضا على البنت نفسها، بتحاول تتخطى برضو الجهات الأخرى وضمنها وسائل الإعلام، يحاول أن يدمر ما تم بناءه، يفترض أنه هذا الأطفال لا يكثر، لأنه هذه النظرة النمطية، إذا أنت تحاول أنك تبرز نقطة، تحاول أنك تتأكد هل هذا الهدف اللي أنت تسعى تحقيقه حيتحقق أم أنت سوف تعمل على تأثير مغاير ومعاكس يعني يدمر ما بني يعني بربر بعيدها يدمر ما بني
يدمر ويعزز هذا الدمار. يعني معناته أنه في قضية معينة في زي ما أنت ذكرتي يمكن لدى الأسرة المجتمع المحيط الأقارب هناك مثلا ربما أحيانا تأفف من الإعاقة وحسرة وأشياء كثيرة، الإعلام يأتي ويعزز هذا التأفف وهذا التدمر بشكل غير طبيعي.
المشكلة أستاذ فهيم لما إحنا مثلا إحنا ذوات الإعاقة، أنا مثلا سافرت للخارج البلد دراسة الدكتوراه، أنا الآن مثلا رأيت وضع أخوات كثيفات مغاير للوضع اللي عندي في البلد، لأنه في وسائل الإعلام تعزز من صورتهن أمام المجتمع. لما رجعت يسألوني كيف كنت عايشة؟ كيف كنت تقرأ شؤونك أنت والوالد؟ كيف كنت؟ طب لأن الإعلام تصور أن هذه البنت احتياجات الطفلة عندها، أنها لا تستطيع أن تقوم بشيء، كيف تقومين بصنع الطبيخ لنفسك وأنت لا ترين؟ كيف؟ يعني لو الإعلام صور كيفية يعني يعيش أي شيء، يعني يأخذ حياة كثيفة أو حياة ذات إعاقة حركية أو أيا كانت الإعاقة يدخل في حياتها ويصور الحياة الحقيقية للمجتمع، لما استمرت هذه الصورة الطابعة.
جميل جدا أستاذ ياسين، وهو أيضا ما كنت سأسألك عنه في السؤال التالي، وهي أنه أحيانا بعض وسائل الإعلام وبعض الإعلاميين للأمانة عندما أيضا نجدهم دائما يعني يشعرون ببعض من الـ يعني الغيظ من قبلنا، يعني أنه أنتم دائما تنتقدون في وسائل الإعلام وكإعلاميين أنه بنأخذكم بصورة نمطية، بينما أنتم ما أعطيتوناش الخطوات اللازمة أو ما هي الطريقة التي تحبوا أنه أيضا نصوركم فيها أو تكونوا ممثلين بطريقة جميلة ورائعة. فإذا ما سألتك يعني حتى أنت الآن ذكرتي خطوة مهمة جدا، أنه فعلا لابد على الإعلام أن يركز على النقاط الإيجابية، على قصص النجاح، على المواهب، على الأشياء الإبداعية، بدلا عن تركيز على الإعاقة مثلا. فالخطوات التي يجب على وسائل الإعلام العمل عليها في تناول صور الأشخاص ذوي الإعاقة، ما هي أبرز الخطوات؟
كإعلامي هناك قضايا كثيرة في المجتمع بينزل لها المجتمع وينزل يشوفها ويصححها، يعمل استطلاعات، يسأل هنا وهناك. عندما تأتي قضية ذوي الإعاقة يعني يفترض أن زيها زي غيرها من القضايا أنك تنزل وتسأل ذوي الإختصاص
بالضبط، اطلع على حولها.
نعم، دور العاملة في مجال ذوي الإعاقة، تدور إعلاميين ذوي الإعاقة وتأخذ منهم، تأخذ نماذج موجودة في المجتمع وتحاول أن تسألها وتستفسر منها. أنا لا أتحرج أن تقول لي أنت ككفيفة كيف تقومين بإدارة شؤون حياتك، لا أتحرج أبدا. يعني أنت لا تصطنع أو لا تسبق حكم أنه لما تسأل ذات إعاقة أو ذوي الإعاقة أنه سوف
تجرح مشاعره مثلا،
سوف يحجب عن الإجابة الحرج أو لا. خذ المحيط من أصحابك، هذه أهم نقطة، أو من المحيطين بك، يعني المحيطين بنا أكيد هم أدرى وأعلم بما نمشي وكيفية حياتنا، صورها بالشكل الحقيقي حتى تستطيع أن تحس زملائك الآخرين أن يحذو حذوك.
بالضبط. هل أيضا للمجتمع أستاذة يصير دعم في تحسين تمثيل التمثيل الإعلامي لنقل صورة الأشخاص ذوي الإعاقة؟
بالتأكيد بالتأكيد، أنت كمجتمع أكيد أنه أنت معايش لي وملاكم لي كذات إعاقة.
نعم،
ترى أخطاء موجودة عبر وسائل الإعلام تستطيع أن تنتقد في صندوق أو في التعليقات، والله أنا عندي ذا إعاقة، هذا الكلام اللي قلته غير مضبوط،
صحيح،
غير صحيح، أنا عندي جاري كذا وكذا.
إذا يعني يجب علي عند التحدث عن الأشخاص ذوي الإعاقة يتحدث بشكل يليق بهم وبالتالي نقل صورة إيجابية عنهم.
صحيح، المسؤولية برضو وارجع وأقولها مشتركة.
نعم. طيب الآن المحور الثالث أيضا والمهم، إذا ما تناولنا في البداية الخطوات التي يجب على وسائل الإعلام تناولها في نقل صورة إيجابية عن النساء ذوات الإعاقة، أيضا للمجتمع أيضا دور، أيضا هل نعفي الأشخاص ذوي الإعاقة نساء ذوات الإعاقة من هذا الدور، أنه نقول لا أنتوا جلسوا فقط هكذا وجلسوا تحسروا ونندب حظنا على هذا الوضع اللي احنا فيه وعلى وسائل الإعلام عند تناول قضايانا، أم لنا أيضا كأشخاص ذوي إعاقة كأيضا نساء ذوات إعاقة لهم أيضا دور في هذا الجانب؟
بالتأكيد، قال عندنا في المثل اليمني ما يحق جدك إلا ظفرك.
نعم،
حقيقة. لو جينا نشوف الواقع حقيقة يعني ما حد يكتب إنك تنتظر من الإعلامي هذا والله تيجي تقول والله هذا الإعلامي يطورنا بشكل مش كويس والله الإعلامي الفلاني والله البرنامج الفلاني لا تستطيع أنك ربما هذا الإعلامي يجهل ربما صورت له نفسه أنه هذه النقاط التي طرحت هي المهمة في حياتك لكن لما يجد منك أن تصحيح لهذه المعلومة أو تصويب لما ذكر سوف يبدأ يغير من أفكاره ويغير من المعلومات الموجودة عنده عشان أكيد هو أخذ من هذا البرنامج ويبدأ برنامج جديد أو مثلا له زميل يريد أن يعمل برنامج مشابه والله كان في واحد من ذوي الإعاقة انتقد نقطة 1-2-3 هذا بيخص أنه تطرح النقاط التي طرحت بشكل خاطئ أنت أيضا افترض أنه تكون من ذوي الإعاقة الإعلاميين إذا رأيت أنه هناك قصور حاول أن يكون لك ميول إعلامي حاول صحيح. الكتاب أبرز قصص زملائك هناك من ذوي الإعاقة مثلا الحركية شاب إعلامي مثلا ربما أنه أنت تقوم أكثر من غيرك أنك تصور أو تحكي قصص زملائك الذين أبدعوا أيضا ذو الإعاقة البصرية أو كل إنسان عليه حقوق له حقوق وعليه
واجبات. نعم إذا اصبحت الصورة الإعلامية ليست حكرا فقط على التلفزيون او الإذاعة او بعض وسائل الصحافة وغيرها لان الان اصبح العالم مفتوح ووسائل التواصل الاجتماعي منتشرة يمكن ومتابعة اكثر من غيرها فلذلك ما فيش عذر ايضا للاشخاص ذوي الإعاقة انفسهم في هذه المرحلة بالذات انه ننتقد الاخرين لا لابد ان نبدا بتغيير هذه النظرة النمطية والنظرة الغير مستحبة إذا ما صح أن نسميها كذلك من أنفسنا لابد أيضا أن نفعل صفحات التواصل الاجتماعي صفحاتنا الشخصية مثلا نتكلم نتحدث عن الإنجازات على الأنشطة عن الجوانب الإبداعية عن كيفية تناول قضايانا أيضا في وسائل التواصل الاجتماعي دور التفكير
صحيح وهناك إبداع هناك من دول أعقام مبدعين يستطيعون الكلام بدور الدراما والدراما تصل إلى كل القلوب وتصل إلى كل الثقافة سواء كنت إنسان متعلم أو إنسان بسيط فالدراما مثلا توصل حاول أنك تبرز عن طريق الدراما أو مثلا مواقف معينة أو عن طريق استفتاء ينزل للشارع يعني هناك طرق متاحة هناك طرق متاحة لا
ما فيش عذر يعني خلاص وسائل التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي أصبحت أيضا في متناول الجميع ولا بد أنه يعني أنا أتحسر كثيرا عندما أجد أشخاص ذوي إعاقة مثلا ومثقفين ومن نخبة الأشخاص ذوي الإعاقة أنهم ينخرطون في مواضيع بعيدة جدا ويمكن لا تعنيهم في الأول والأخير ويتناسون القضية الأساسية قضيتهم إذا لم نتحدث بقضيتنا ونعلن للجميع أن هذه القضية لابد أن تؤخذ باعتبارات معينة 1-2-3 فلا ننتظر من الآخرين أو ننتقد الآخرين أنه أيضا يلومونا ذكرتي أستاذة ياسر نقطة مهمة جدا يعني أرجو أن لا تفوتني أيضا وهي رسالة يمكن أن نوجهها للمخرجين لأيضا صناع المحتوى المؤلفين عند تناول الجانب الدرامي وأيضا نجد أنه الموسم العام في اليمن هو موسم رمضان ونجد كثير من المسلسلات وأيضا البرامج الإذاعية وخاصة الدراما يعني هي موسم خاص برمضان يتناولون قضايا الإعاقة ربما في بعض المسلسلات بشيء من الاستهزاء والتقليل من شأن ذوي الإعاقة بتجسيد بعض الشخصيات لأدوار معينة مثلا وعمل صورة نمطية أنه هذا الشخص المعاق يعني أنا يعني مش عارف احيانا هم يريدوا انه تكون هناك فكاهه او تسليه في البرنامج فلا يجدوا الا الشخص ذو اعاقه مثلا هو الطريق او النافذه لجعل هذا المسلسل فكاهي مثلا فما هي كلمتكم لهؤلاء المخرجين او المؤلفين او حتى المسؤولين عن هذه البرامج الدراميه
صراحه لا استطيع ان اخفي مشاعري تجاه هذا النقطه لانها جدا جدا استفز بذات اعاقل ما اشوف الصوره بهذا الشكل نصيحه للمخرجين للمؤلفين للمؤدين الممثلين انفسهم لا تضعوا انفسكم في هذا القالب
صحيح
حقيقة. نحن نعول عليكم الامال وننتظر منكم ان يكون لكم دور كبير تجاه كل فئه ذوي المجتمع بما فيهم فئه ذوي الاعاقه
الله يعطيكم العافية فعلا وهي رسالة أتمنى أن تؤخذ بعين الاعتبار رغم أنه دائما بالنادي بهذا الجانب وفعلا الدراما لها تأثير غير عادي تماما يعني تظل راسخة في أذهان الكبار والصغار قبل الكبار يعني فبالتالي أنه فعلا تجسيد مثل هذه الشخصيات وخاصة يعني في بعض البرامج مؤسف جدا ومؤلم. صحيح انه يعني يعني قد ربما بغير قصد يعني لا اظن انه هناك قصد او تعمد في انه جعل هذه الشخصيات من ذوات الاعاقه بهذا الطريقه وبهذا الشكل، لكن انا يعني في الاول والاخير اتمنى ان تغير هذه الصوره وان تغير هذه النظره بايجاد شخصيات لها دور يتقبلها المجتمع بشكل جميل جدا، ابراز الجوانب الجميله والرائعه. وهناك اعتقد مسلسل الى اثنين مسلسلات يعني بهذا الطريقه انه فعلا تحترم او احترمت الاشخاص ذوي الاعاقه بشكل جميل ورائع. استاذه تيسير، قبل ان اصل واياك الى ختام هذا اللقاء الرائع والجميل، وفعلا استفدنا كثير من خبرتكم ومن تجربتكم الرائعه والجميله، وانتم ايضا في اطار تحضير رساله الدكتوراه الخاصه بكم، اتمنى لك التوفيق، وانت من النساء الرائعات الذي فعلا نكن لهن كل الاحترام والتقدير، متميزة مثابرة، لك دور جميل جدا في المجتمع. قبل أن أسمع كلمتك الأخيرة أريد أيضا أن أسمع إنه نصيحتكم للنساء ذوات الإعاقة، وما هي أفضل الطرق لهؤلاء النساء إنه يشق طريقهن بكل تحدي بكل إصرار بكل عزيمة، كيف يمكن إنه لا نستجيب أو يستجبنا للنظرات والمحبطات التي تحيط بهن سواء من وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلام أو حتى من المجتمع بشكل عام.
انطلق من اسم برنامجكم بلا حواجز. لا تضيء أمامك حواجز، هناك حواجز حقيقية فعلا موجودة، لكن بإرادتك أنك توصلي لكل ما تطمح له. أنا لما خلصت البكالوريوس دخلت ماجستير في جامعة صنعاء، كان هناك مواد إحصائية فيجهلون في الجامعة أنه هذه المواد يعفى منها الكثير من الصف الخامس، فواجهت صعوبة وحاولت أقنعهم، حاولت تكلمني إحدى الإعلامية إحدى الأكاديميات الله يسامحنا كلنا لأنه رب ضارة نافعة، قالت لي لماذا تدرسين أنت كثيفة؟ ما الذي أجبرك تدرسين أنت كثيفة؟ هذا الأمر للأمانة لا أنكر أنه دمرني حرفيا.
هذا كان قبل كم أستاذة تيسير؟
في عام 2016،
وما زالت في ذهنك هذه الكلمة، كلمة محبطة جدا.
لم ولن أنساها.
نعم.
أنت أكاد.
لكن هل استجبتي لهذه الكلمة؟ يعني لو كان غير الأستاذة تيسير ربما بعض النساء فعلا إنه بعض الأشخاص يلقون بهذه العبارات ولا يعني يحسبون لها حساب في الأول والأخير، لكن ربما هي فعلا تحطم أشخاص وتجلسهم في البيوت، لكن كنت رائعة وكنت أيضا قد المسؤولية، زادتك يمكن هذه العبارة مثابرة وجدية وسعي للمواصلة وأيضا والتحدي.
في نقطة حبيني أأكدها لك أنه لا يمكن أن واحد ما يتأثر. نعم. أبدا.
صحيح.
أبدا أنه ما في حد يتأثر. في وقتها الأمانة النفسية تدمرت حقيقيا، لكن جلست مع نفسي قلت أنا كلمة تدمرني ليش؟ إنسانة لا تفقه ولا تفقه شيئا في حياتي أنا وأمثالي، لا تعرف ما هي الحواجز والصعوبات اللي تخطيناها ولن توقفنا. هذه الكلمة انطلقت وحاولت انه ابحث عن من يدعمني اني اسافر، وسافرت حقيقة يعني عشان اجد رعاية اكثر، كوني ذات الإعاقة يعني عفوا لا نقول رعاية يعني تفهم اكثر لوضعي من خلال اعطائنا مواد بديلة عن الاحصاء في بلدان وصل عندها الوعي الى درجة كويسة. خلصت ماجستير ودكتوراه الآن، أنا بس في طريقي إلى المناقشة إن شاء الله مسافر الأسبوع القادم. فالأمور لا تؤخذ بالصعوبات إنما تؤخذ بمن أريد أن أكون.
الله
لا أنا لك أريد أن أكون كلام. ولن يعجز شيء، لابد أن تأخذ كل ذات الإعاقة النظرة يعني بعين الأعتبار.
كلام جميل جدا جدا، يعني الآن هذا الحافز، يعني أنا أتمنى كل الأخوات العزيزات من ذوات الإعاقة أن يستمعنا إلى هذه، فقط هذه يمكن صعوبة واجهت من ضمن صعوبات كثيرة جدا، فبالتالي الإصرار التحدي أنه لا نسمع إلى العبارات المحبطة من الآخرين، هذا هو بأساس التحدي بذاته، يعني لابد أن ننتقل إلى خطوات متقدمة. لكن أستاذة تيسير أنا ما أدري هل لديك أيضا كلمة أخيرة، لكن قبل الكلمة الأخيرة اسمحي لي فقط، وفي إطارها أنت أيضا تمري على كلمتك الأخيرة كيفما تشائين، إذا ما مرت الأيام وجاءت الظروف ووجدت هذه الأكاديمية أمامك يعني التي أسمعتك هذه العبارة وأنت في هذا المرحلة وفي هذا المستوى، ما هي الكلمة التي سوف تقولينها لهذه الأكاديمية؟
أقول لها شكرا لك، الوجع اللي سببتي لي أصبح جسد، وصلت للي أتمنى وأكثر.
الله الله يعطيك العافية. إذا أستاذة ياسير، أنا لا يسعني إلا أن أتقدم لك بخالص الشكر والتقدير على هذه المعلومات، وأيضا نتشرف وتشرفنا كثيرا بوجودك معنا، وأيضا سمع هذه التوجيهات وهذه المعلومات منك، وأنت أيضا ناشطة وباحثة حقوقية في هذا المجال.
ربنا يبارك فيكم، وسعيدة لوجودي معكم وبالتوفيق لبرنامجكم هذا، لأنه هذا من النماذج الناجحة ومن النماذج التي تبرز صورة دولة عاقة ومن النماذج التي تمثلهم إعلاميين بشكل صحيح.
الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك أستاذة ياسير. إذن مستمعين الكرام، كما ذكرت لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لضيف حلقتنا لهذا الأسبوع في برنامج بلا حواجز، الأستاذة القديرة تيسير مطر، باحثة وأكاديمية وناشطة أيضا حقوقية بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة. شكرا جزيلا لك أستاذة تيسير.
شكرا لكم، الله يبارك.
إذا المستمعين الكرام، ما زلنا متواصلين معكم في برنامج بلا حواجز، هذا البرنامج الذي يعنى بقضايا النساء ذوات الإعاقة وأيضا بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام. فقرتنا التالية حتتكلم عن رغم الإعاقة، هذه الفقرة تبرز قصص نجاح ملهمة للنساء ذوات الإعاقة وتقدم نماذج طبعا تعبر عن القوة عن الإرادة. هذه الفقرة تديرها كما أذكر دائما هذه الفقرة من إعداد وأيضا إدارة الأخت العزيزة أماني الثلاية، التي بتسلط الضوء على تجارب ملهمة من حياة النساء اللواتي تحدين الظروف وحققن إنجازات مبهرة. نتعرف عن قصة نجاح اليوم مع العزيزة أماني الثلاية وضيفتها، ونعود بعد ذلك.
ينظر المجتمع نظرة قاصرة للأشخاص ذوي الإعاقة ولا يعطى لهم فرصة لإثبات قدرتهم ومهاراتهم، فأصبح المجتمع وساطة إذا لم تكن لديك واحدة منها فلن ولن تستطيع إثبات ذاتها. نستمع وإياكم لإحدى الفتيات، رغم تميزها وتألقها إلا أن المجتمع لم يعطها فرصة لإثبات قدرتها. تابعونا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمان محمد علي شلوان، خريجة قسم علاقات عامة كلية الإعلام جامعة صنعاء. أشكر إذاعة رمز والإعلامية الأستاذة أماني الثلاية لإتاحتهم لي هذه الفرصة لأتحدث عن تجربتي في مجال الإعلام. مع الأسف أنا كان طموحي أكون مذيعة، كنت شغوفة بالإعلام، ولكن دخلت قسم علاقات عامة لظروف خاصة بي، وحتى أنا بصراحة لم أكتفي أنه يعني ما توقفت عن تحقيق طموحي. أنا أثناء مسيرتي الجامعية كنت أروح أقدم في عدة إذاعات، ولكن كان يتم الرفض. بصراحة ما كان شيء يوضحوا لي إيش السبب، ولكن بالنسبة لي السبب معروف، مع أنه أنا بصراحة لما كنت أشوف افتتاح الإذاعة اللي أنا رحت قدمت فيها حسيت نفسي أفضل من الكثير اللي قدموا في هذه الإذاعة، ولكن عرفت من بعد إيش السبب، إنه ما فيش معي وساطة وأنا يعني كفيفة استصعبوا علي، أو إنهم يعني ما كان بودهم إنه أنا أكون مذيعة. أنا بصراحة قدمت في عدة إذاعات وكمان تم رفضي بسبب الوساطة وبسبب أنه أنا كفيفة، ومع الأسف يعني العقبات كثير والوقت لا يسع لذكرها. أتمنى من المجتمع أنه يفهموا أنه إحنا موهوبين وإحنا مثلهم، مش عاجزين ولا ناقصنا أي شيء. أتمنى أنهم يفهموا هذا الشيء، هم يحكموا يعني يحكموا علينا انه مثلا اذا شافوا واحد من المعاقين مش قادر مثلا يعمل اي شيء، فهم يحكموا علينا انه المعاقين كلهم بنفس هذه النظره. وبالذات إحنا المكفوفين، إذا شافوا إنسان مهمل حكموا على الكل أنه مهملين، إذا شافوا عن أنه ذكي خلاص المعاقين كلهم أذكياء. لا، إحنا ما عندناش قدرات خارقة، إحنا عندنا قدرات تختلف من شخص لآخر. أتمنى أنه أنتوا تفهموا هذا الشيء، أتمنى أن المجتمع يخلينا نظهر صوتنا. أنتوا بس جربونا، والله العظيم أنه في مواهب كثير موجودة في المعاقين وأصوات ضخمة، أنتوا استنزفوها على أساس يعني المواهب إذا استنزفت تتطور اليمن وتتطور المجتمع، ولكن للأسف يعني أصبح الإنسان السليم والإنسان اللي يشتغل والإنسان اللي يبرز نفسه إلا من رحم ربي، إلا إذا كان مثلا شخص معه وساطة يقدر أنه يبرز نفسه. تحياتي للجميع وشكرا لاستماعكم، وأشكر مرة أخرى أستاذتي الغالية الأستاذة أماني الثلاية على إتاحتها الفرصة، كما هو الشكر أيضا لإذاعة رمز وكل القائمين على هذه الإذاعة. أعزائنا المستمعين، أتمنى لكم لقاء ممتع، وأتمنى أن تكونوا بخير، دمتم ودام الوطن بخير وبأمان.
أعزائي المستمعين، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، سلطنا فيها الضوء على موضوع مهم جدا جدا، قد يراه البعض خاصة في هذه الظروف غير ذا أهمية، لكن هو ذا أهمية ويحمل في طياته الكثير، لأنه النافذة والإطار التي من خلاله نستطيع فعلا كأشخاص ذوي إعاقة أن ننطلق بكل ثقة واعتزاز. لكن مع ذلك التمثيل الإعلامي لنساء ذوات الإعاقة أو للأشخاص ذوي الإعاقة لابد أن أيضا نسعى فيه جميعا، وأن نكون نحن كأشخاص ذوي إعاقة إعلاميين، وخاصة في ظل هذه التطورات وأيضا وجود مواقع التواصل الاجتماعي. نشكر أيضا، لا أنسى أن نشكر ضيفتنا العزيزة الأستاذة تيسير على مشاركتها التي أثرت النقاش بشكل كبير، ناقشنا في هذه الحلقة الإعلام كيف يمكن له أن يكون أداة قوية للتغيير، وكيف يجب أن نعمل جميعا على تعزيز صورة النساء ذوات الإعاقة كقائدات ومؤثرات في المجتمع. فالمعركة من أجل تمثيل منصف وعادل مسؤولية وسائل الإعلام، وفي المقابل هي مسؤولية مشتركة بيننا جميعا. إذن يجب علينا التفكير في كيفية دعم هذا التغيير في حياتنا اليومية. الدعوة هنا في المقام الأول تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء من خلال المناقشات أو من خلال دعم المبادرات التي بتعزز تمثيل ذوي الإعاقة. كان يجب أن نعمل في الحساب أنه كل خطوة صغيرة يمكن أن تحدث أو أن تحدث فرقا كبيرا في حياتنا. شكرا لكم مستمعين الكرام على الاستماع والمشاركة، تابعونا في حلقاتنا القادمة بإذن الله تعالى، نسعد بذلك كثيرا. يستمر أيضا المناقشة وتستمر المواضيع ذات الصلة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في قادم الحلقات بإذن الله تعالى، ونسعد كثيرا بتواصلكم وتعليقاتكم سواء على صفحات التواصل الاجتماعي وصفحة الفيسبوك الخاصة بإذاعة رمز الإلكترونية. أسأل فقط سؤال لمن يعلقون على هذه البرامج، الإخوة الأعزاء، إنه من خلال استماعكم لهذه الحلقة كيف يمكن أن نساهم جميعا في تحسين صورة تمثيل النساء ذوات الإعاقة في وسائل الإعلام. إذن شكرا لكم، نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقتنا القادمة. إلى ذلكم الحين، هذه أجمل وأرق تحية مني فهيم سلطان من الإعداد والتقديم ومن الإخراج هشام عيسى. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم.